النبلاء إلى مذكرا، وأمتنا الإسلامية أمة أمجاد وحضارة وتأريخ وأصالة، وقد ازدان سجلها الحافل عبر التأريخ بكوكبة من الأئمة العظام والعلماء الأسرار الكرام، مثلوا عقد جيدها وتاج رأسها وذرية واكبها، كانوا في الفضل شموسا ساطعة وفي العلم نجوما لامعة، فهدوا بحق أنوار هدى ومصابيح دجى، وشموعا تضيء بمنهجها المتلألئ وعلمها المشرق الوداع، غياهب الظلم تبددها أنوار العلوم والحكم. إخوة الإيمان، في تأريخ الإسلام علماء ربانيون وأعلام عاملون وأئمة مهديون، هم من منة الله على هذه الأمة قاموا بالإسلام وللإسلام، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون به أهل العمى ويرشدون من ضل منهم إلى الهدى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال لنسائه قد هدوه، يقتبسون من نور الوحي ويسيرون على مشكاة النبوة عقيدة وعلما وعملا ومنهجا ودعوة. فكم نفع الله بهم البلاد وكم هدى بهم من العباد، وإن ارتباط الأجيال اللاحقة والناشئة المعاصرة بسلفهم من العلماء الأفلال ينتفعون بسيرتهم ويسيرون على منهجهم ويقتبسون من نور علمهم وفضلهم لهو من أهم الأمور التي ينبغي أن نعنى بها، لا سيما العلماء وطلاب العلم والدعاة إلى الله ورجال الحسبة والإصلاح. كيف ونحن نعيش في أعقاب الزمن حيث كثرت الفتن وطمت المحن واستحكمت الأزمات وعمت الخلافات وتباينت المشكلات والمعضلات، ولا مخلص منها إلا الاعتصام بالكتاب والسنة والسير على منهج علماء سلف هذه الأمة رحمهم الله، الذين يعدون أمثلة حية ونماذج فريدة تمثل التطبيق الحي السليم والمنهج العملي الصحيح للإسلام عقيدة وسلوكا. ولهذا قال بعض أهل العلم: سير الرجال أحب إلينا من كثير من الفقه، غير أن لا عصمة لأحد من سائر الناس، والتعصب للرجال مذموم، وخير الهدي هدي من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أمة الإسلام، وكان من أجل هؤلاء الأئمة وأفضل هؤلاء العلماء عالم لا كالعلماء وعمل لا كالأعلام، جبل أشم وبدر أتم وحفر بحر وطود شامخ، يعد بجدارة إمام القرن الثالث الهجري، سيد عصره ونادرة دهره، ألا أن يجود الزمان بمثله. إنه أئمة في شخص إمام وأمة في رجل، قال عنه الإمام الشافعي رحمه الله: خرجت من العراق فما خلفت فيه رجلا أفضل ولا أعلم ولا أتقى لله منه. وقال عنه الإمام الذهبي رحمه الله: عالم العصر وزاهد الدهر ومحدث الدنيا وعلم السنة وبارئ نفسه في المحنة، جل أنكر العموم مثله، كان رأسا في العلم والعمل والتمسك بالأثر، لا عقل رزين وصدق متين وإخلاص مكين. انتهت إليه الإمامة في الفقه والحديث والإخلاص والورع، وهو أجل من أن يمدح بكلمه أو أن أفوع بذكره بفمه. أتدرون يا رعاكم الله من هو من تعطرون أسماعكم بذكر سيرته؟ إنه إمام أهل السنة، الإمام الفل والعالم الجهبل، الإمام المفضل والعالم المبجل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله. من عرفته الدنيا وذاع ذكره وشاع صيته في الآفاق، إماما عالما فقيها محدثا مجاهدا صابرا، لا يخاف في الله لومة لائم، يتحمل المحن في سبيل الله والذب عن سنة رسول الله، ويقارع الباطل بحكمة نادرة لا تزعزعه الأهواء ولا تميد به العواطف، حتى عد قمة عصره وما بعد عصره وأجمع على جلالته وقدره إلا عند من لم يعبأ بهم. قال عنه يحيى بن معين: أراد الناس منا أن نكون مثل أحمد، لا والله ما نقوى على ما يقوى عليه أحمد ولا على طريقة أحمد. أيها الإخوة في الله، على ثرى بغداد ولد الإمام ونشأ وترارى، ومن أصل عظيم أصيل انحدر نسبه رحمه الله، وعلى عصامية النجم تربى ودرج في صباه، مما ساعد على سمو نفسه وعلو همته ونمو مداركه وتعرفه على أحوال مجتمعه. وكانت بغداد آنذاك ليست كما هي في عقب الزمان، والله المستعان، حيث كانت حاضرة العالم الإسلامي ومهد العلوم والحضارة، تموج بأنواع الفنون والمعارف وتزخر بشتى الأفكار والعلوم، وعصره عصر نضوج الفقه وظهور الفقهاء واشتداد الجدل الفكري بين العلماء، مع عدم استقرار الحالة السياسية وكثرة الفتن، مما ساعد على حسن توجه الإمام رحمه الله، فاتجه إلى تحصيل العلم ولزوم السنة، فلم يحرض على فتنة ولم يواجه ذا سلطان، مع قوة في الحق وحب للخلق ونبت عن السنة وتحرير من البدعة. معاشر المسلمين، لقد أقبل الإمام الرقيق النحيل، الربعة من الرجال أو الطوال ذو اللون الأسمر والتواضع الجم، ينهل من العلم، فحفظ القرآن وأقبل على الحديث والأثر، حتى حفظ مئات الألوف من الأحاديث. وما كتابه المسند إلا دليل على طول بعده في علم السنة في مجال الرواية، وقد جمعه من أكثر من 750,000، واستغرق في جمعه أكثر من 15 سنة. أما الرواية فهو ابن مجدتها والصمت في جوف الفرى، ملتزما بفقه السنة والعناية بالدليل والأثر والأخذ بفتاوى الصحابة رضي الله عنهم. رحل في طلب العلم إلى كثير من البلدان، حتى قال عنه ابن كثير: لقد طاف في البلاد والآفاق ليسمع من المشايخ، وكانت له همة عالية في الطلب والتحصيل، فما ترك لحظة من لحظات شبابه وكهولته إلا حرص فيها على سماع حديث أو تصحيح رواية. وما قصته في سماعه من عبد الرزاق بن همام الصنعاني في مكة وسفره معه إلى بلاده مع بعد الشقة وانقطاع النفقة، إلا دليل على علو الهمة ومضى العزيمة، حتى عدت حافظ زمانه. قال ابن المديني: ليس في أصحابنا أحفظ منه. وقيل لأبي زرع: ما رأيت من المشايخ المحدثين أحفظ؟ قال أحمد بن حنبل: حنبل حجرت كتبه في اليوم الذي مات فيه فبلغت 12 جملا واكثر كلها يحفظها عن ظهر قلب. ومع هذا العلم الجم فقد خاف الامام على نفسه البروز والشهرة والتفكر فلم يجلس للتدريس الا بعد 40 من عمره كما قال ابن الجوزي رحمه الله وما ذاك الا مراعاة لسن النضج والاستيقاظ من العلم. وكان من شدة ورعه رحمه الله لا يحدث في كتاب خشية الزلل مع قوة حافظته وشدة عارضته ولا يسمح بتدوين فتاواه ولا يرى تأليف الكتب تقوى وورعا منه عليه رحمة الله. قيل انه لسعة علمه اجاب عن 60,000 مسألة بقال الله وقال رسوله وفتاوى الصحابة رضي الله عنهم. اخوة العقيدة ومن اهم جوانب حياة الامام ابي عبد الله رحمه الله منهجه في العقيدة والتزامه نهج الكتاب والسنة وما عليه سلف الامة في التوحيد والصفات وانزال القرآن حتى اولي وامتحن فصبر وصابر ولم يتزحزح عن قول الحق حتى ربط موقفه في محنته بموقف الصديق رضي الله عنه. يقول علي بن المديني لقد اعز الله الاسلام برجلين بابي بكر يوم الفتنة وباحمد بن حنبل يوم المحنة. ولم يكن الامام رحمه الله بمعزل عن الامة والمجتمع بل كان عالما عاملا مصلحا مجاهدا امرا بالمعروف ناهيا عن المنكر لكنه مع ذلك يلتزم مسالك الرفق والحكمة ملتزما بالطاعة مرافق للجماعة بعيد النار في الاصلاح. يقول ابن عمه حنبل ابن اسحاق ابن حنبل رحمه الله فيما اخرجه الخلال في كتاب السنة اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الوافق الى ابي عبد الله يعني الامام احمد رحمه الله وقالوا له يا ابا عبد الله ان الامر قد تفاقم وفشى يعنون اظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك ولا نرضى بامارته وسلطانه فنظرهم في ذلك وقال عليكم بالانكار في قلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة لا تشقوا عصا المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم وانظروا في عاقبة امركم واصبروا حتى يستريح بعضهم ويستراح من فاجر. وقال ليس هذا صوابا يعني نزع اليد من الطاعة هذا خلاف الآثار. وفي ذلك عبرة على مدى التاريخ ان سلطان العلم لا بد له من منهج سليم يتخذ مع سلطان الحكم تحقيقا للمصالح ودرءا للمفاسد وتجنيدا للأمة غوائل الشرور وعاديات الفتن. الله اكبر ما اعظم العلم وما اهم الفقه وما اجل مكانة العالم اذا ثبت على السنة ولم تستمره العواطف ونظر بعين الحكمة في مصالح الامة امة الاسلام. ولقد ضرب الامام اروع الامثلة في الثبات على المبدا والصبر امام الفتن لقد اولي وسجن وضرب واهين فلم تلم له قناه وضمن مهجته في سبيل الله ولم يتزحزح عن حق يراه ولو كلفه حياته. وهذه دروس للعلماء والدعاء في كل زمان ومكان لقد سخر بالاهوال التي حاقت به والمخاطر التي حفت به والمؤامرات التي احيكت ضده وهزئ بالسياط التي تنهض مهره ولم يبال بالحديد الذي كفن به والسجن الذي أودع به وبالسعر الصدق أمام المغريات كل ذلك هين ما دام في سبيل الله وصيانة كتابه من عبث العابثين وحفظه من اعتقادات المخالفين. أيها الأحبة، وصفحة أخرى في حياة هذا الإمام الهمام، صفحة العبادة وتصفية الروح وتزكية النفس بالصلاة والذكر والدعاء والتلاوة، وكذلك صفحة الخلق الرفيع والسجايا الحميدة، جهد وحياة، تواضع وورع، تعفف موجود، بين وكرم، حب للفقراء والمساكين، بعد عن الشهرة والأضواء وحب الظهور وكثرة الجماهير، مجانبة للرياء وضعف الإخلاص. قال ابنه عبد الله: كان عادي احرص الناس على الوحدة، لم يره احد الا في المسجد او حضور جنازة او عيادة مريض، وكان يكره المشي في الاسواق ولا يدع احدا يتبعه، وتلك والله ولا يدع احدا يتبعه، وتلك والله مقامات العلماء ومناهج العلماء الاتقياء. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله يا علماء الاسلام، اتقوا الله يا دعاة الاسلام ويا طلاب العلم ويا ارباب الاصلاح. وليس الامة اليوم وليس شبابها يتوجهون بعقولهم الى علماء سلفهم ليتذكروا القدوة الصالحة والاسوة الحسنة حتى تحيا في انفسهم سيرة سلفهم الصالح رحمهم الله، وسيرتهم خير طريق لسعادة الدنيا والاخره، وضمانة من الفتن وبعد عن المحن، والله المستعان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم، ان الله كان غفورا رحيما. نفعني الله واياكم بالقران العظيم وبسنة سيد المرسلين وبسنر سلفنا الصالحين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه انه كان للاوابين غفورا. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين، من على المسلمين بائمه هداه مهتدين وعلماء صادقين عاملين، واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله الذي اكمل به الدين وارسله رحمه للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الراشدين المرشدين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واعلموا رحمكم الله ان الامة اذا لم تعتز بماضيها وسير علمائها والاستفادة من تاريخها ضيعت حاضرها ومستقبلها واضطربت مكانتها وتخطط اجيالها، وسير سلفنا الصالح رحمهم الله شموع على طريق العلم والدعوة والإصلاح، بهم يستفاد تصحيح المسار وتوجيه المسيرة
وتوازن الخطر. ولقد ضل اقوى من زهدوا بسير سلفهم والتفتوا امه واسره يحبطون في شتى المذاهب ويتلذذون بين جديد المشاعر ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم ما علمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. ايها الاخوه في الله وحينما نقلب صفحه اخرى من حياه هذا الامام نرى العدل الرجال انه الجانب الاسري وتربيه الاولاد فلم تشغله هموم العلم والدعوه والاصلاح والجهاد عن اسرته وحسن العشره لاهله وزوجه. يقول الامام احمد رحمه الله تزوجت ام صالح فاقامت معي 30 سنة فما اختلفت انا وهي في كلمة واحدة. ايها الاخوة في الله وثمة صفحة اخرى من سجل هذا الامام الخالد هي يوصافه للمخالف وسلامة صدره للمسلمين وتقديره لأهل العلم وإن اختلف معهم. ولما اعتدى عليه بعضهم وأرادوا إثارة الخلاف بينهم وبين الشافعي قال له ما رأت عناية مثل الشافعي. وقال إني لا أدعو للشافعي في صلاتي منذ 40 سنة. وإذا أردنا أن نقلب صفحات حياة آل الإمام كلها لطال المقام ولكن حسبنا الإشارة والتذكير وفاء لعلمائنا وأداء لبعض حقهم علينا ورد للناس بسيرهم التي ورثوها من المنهج النبوي واستقرأ من معين الكتاب والسنة في بعد عن التعصب المذهبي والمسلك التحزبي وفي مجانبة لمسالك الغلو في الأئمة والانتفاء لهم والحق من مكانتهم وبعد حياة حافلة بالخير بجميع جوانبه قدم فيها أبو عبد الله جهده وجهاده وأيقظ في الأمة الاعتزاز بالإسلام وشدة التمسك بالسنة والمنهج الصحيح بعد أن مرض رحمه الله بالحمى. يقول ابنه عبد الله لما حضرت أبي الوفاة جلست عنده فجعل يغرق ثم يفيق ثم يفتح عينيه ويقول بيده لا بعد لا بعد لا بعد 3 مرات ففعلها مرة ثانية وثالثة. فلما كانت الثالثة قلت له يا أبتي إنك قلت كذا وكذا فقال ما تدري هذا ابني سقائما خلائي عرض على عمره. يقول فتني يا أحمد وأنا أقول ما يقعد حتى أموت. قال صالح فجعل أبي يحرك لسانه بالشهادة حتى توفي رحمه الله وله 77 سنة وأيام. وقد شهدت جنازته وقد شهدت جنازته كما تقول كتب السير جمعا لم يشهد مثله حتى قيل إن غير المسلمين أسلموا ذلك اليوم. وكان رحمه الله يقول قولوا لأهل الله لأن منع وطيب قوم الجماعي وعرف رحمة الله للجماعك بالأهلين والغرية وللمسلمين حياة تلك فتاعات فحاة ناصعة ويعنك أيضا من خير لا يوفيه حقه وكم من معالم يعتم الإنسان عن تسميرها وحياة الإمام كلها معالم ومواقف وحسبوا أن إمام السنة في علمه وعمله ودعوته وجهاده وأنه حق على الجهل والانحراف والبدع وقد حلف الأمة تراث علمية ومنهجا فقهية له من المزايا ومن المزايا والخصائص ما ليس لغيره ورحمه الله رحمة واسعة رفع منزلته في علم الدين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ثم تسميه أخي وهو أنه ليس الحديث عن عالم حقا من مكانة رمزه من العلماء فأبو حنيفة رحمه الله ومالك والشافعي رحمه الله وصحيح الأئمة بأبو حنيفة والمنافر في خدمة الإسلام وأهله فرحمه الله ورضي عنه هذا وصلي وسلم رحمكم الله على خير الرعاية على النبي المصطفى والحبيب المجتبى كما امركم بذلك ربكم جل وعلا فقال عز من قائل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وحبنا عبد الله ومجرد مع الخلق عيون عشدين وعن السحابة والسامعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين وعن معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وأرم الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل على الولد آمنا مطمئنا وصائما من المسلمين اللهم آمنا بعوك آمنا وأصلح أئمتنا ومن في أمرنا اللهم ارزق عبادنا بتوفيقك وأيدهم بتعزيرك اللهم ارزق برضاك واجعل أمرنا في الدنيا وهيئ عودك عودك الصالحة بأمرك وبأمرك اللهم ارزق جميع عودك بحكم بضيقك وبشريعتك واتباع سنة نبيك